بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: كمثل جنة بربوة. قال مجاهد: هي الأرض المرتفعة المستوية أضعفت في ثمرها. قال قتادة: بربوة، يقول بنشز من الأرض. قال:
وهذا الأرض المرتفعة المستوية أضعفت في ثمرها كمثل جنة بربوة. نعم، فالربوة هي الأرض المرتفعة المستوية أضعفت في ثمرها، يعني زادت. نعم.
قال قتادة: بربوة، يقول بنشز من الأرض. قال: وهذا مثل ضربه الله.
نشز من الأرض يعني مرتفع، فالربوة تكون مرتفعة. نعم.
قال: وهذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن، يقول ليس لخيره خلف، كما أنه ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال كان، إن أصابها وابل وهو المطر الشديد، وإن أصابها طل.
آتت كلها ضعفين. نعم.
قال مجاهد: هو الندى، وقيل مطر صغير في القدر يدوم. وقال محمد بن زيد: أي فالطل يكفيها،
أي فإن لم يصبها وابل فطل، فحاصل بها انتفاعها حصر حاصل، نزل بها مطر فهو حاصل، وإن لم يكن مطر فماذا؟ فطل. نعم.
قال ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار.
فهذا عمل مؤمن والحمد لله، عمل كله خير على كل حال. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم. وكذلك الله عز وجل يربي له صدقته وينمي له صدقته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهي مضاعفة أضعافا كثيرة. نعم.
ثم قال عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير: سألهم عمر عن هذه الآية وذكرها فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. قال فقال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئا. فقال: قل ولا تحقر نفسك. قال: ضرب مثلا للعمل. قال: أي العمل؟ قال فقال عمر: هذا رجل كان يعمل بطاعة الله، فبعث إليه الشيطان فعمل بالمعاصي فأحرق الأعمال.
ذكر أن هذا حديث في البخاري، هذا حديث عجيب من عمر رضي الله عنه، مسلك تربية على مسالك، سبحان الله. قال ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير: سألهم عمر عن هذه الآية وذكرها، أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة من نخيل. فقالوا: الله أعلم. الله أعلم. فغضب عمر قال: قولوا نعلم أو لا نعلم، وأنا أعلم أن الله أعلم. أنا أسألهم: تعلمون شيئا أو لا تعلمون؟ فقولوا: لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله، وهذا إشارة إلى إيه؟ إلى مسألة الإنسان يعني إنما يتحرى الجواب السديد الذي لا يكون فيه إجمال، مثل ما تقول لأخ مثلا تقدم قل: لا والله أنا. طيب ليه؟ أنا والله يعني ممسك. طيب لماذا لا تقول أنا صائم؟ فبعض الأجوبة لا يسمن ولا يغني من جوع، يكون فيه التكلف، يكون فيه تكلف، يقول لك: لا أخشى يعني على عملي من الرياء. طب وممسك هذه ماذا تسميها؟ ونفس المسألة. قال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئا. فقال: قل ولا تحقر نفسك. قل ولا تحقر نفسك، قل ما في نفسك ولا تحقر نفسك، لا تحقرن من علمك شيئا، فقد توافق الحق. قال: ضرب مثلا للعمل. قال: أي العمل؟ قال فقال عمر: هذا رجل كان يعمل بطاعة الله. قال فقال عمر، قال: ضرب مثلا عمل. قال: أي العمل؟ قال فقال عمر، أظن قال ابن عباس، قال عمر
حشية.
ايه.
قال
نعم قال حشية.
قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس لعمله، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله.
آه يبقى في سقط. قال لعمل، أي أي العمل؟ ها؟ طيب هي دي اللي سقطت، هي دي المهمة.
لعمل.
ها اللي ايه بقى؟
لعمل.
قال اي العمل؟ ها؟ قال ابن عباس لعمل. اذا ما زاد على ابن عباس ما زاد على هذا. يعني عاد قال عمل. هنا بقى شرح عمر العمل. هنا شرح عمر العمل. قال فقال عمر هذا رجل كان يعمل بطاعة الله فبعث اليه الشيطان فعمل بالمعاصي فاحرق الاعمال. هذا مثل لمن حبط عمله بعد أن كان، حبط عمله بعد أن كان، كان يعمل بالطاعات فجاء الشيطان فعمل بالمعاصي فأحرق الأعمال وذهب جزاء عمله. فيكون مثل مثل إيه؟ مثل هذا المثل الذي قاله الله سبحانه وتعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. نعم. كما أن المثل الأول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أيضا مثل لهذا العمل. فالله عز وجل يضرب الأمثلة لهذه الأعمال المقبولة والمردودة التي ينميها ويربيها الله سبحانه وتعالى والتي يذهب الله عز وجل بركتها. نعم.
قال وروي عن ابن عباس بغير هذا الإسناد قال هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها الله يوم القيامة أحوج ما كانوا إليها، كمثل رجل كانت له جنة وكبر وله أطفال لا ينفعونه فأصاب الجنة إعصار ريح عاصف فيها سموم شديدة فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها.
ومما دل على أنه فقدها أحوج ما كان إليها ولا يمكن التدارك أنه أصابه الكبر وله ذرية ضعفة فلا يمكن أن يتدارك كما مضى، وهكذا يفاجأ بهذا العمل يوم القيامة لأنه لم يكن قد عمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. دل هذا على أن شرط قبول العمل الأول هو الإخلاص، فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا. قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قال وروي عن ابن عباس أنه قال الإعصار الريح الشديدة. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى والإعصار هي التي يسميها الناس الزوبعة.
نعم.
قال ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية. قال تصدقوا بالجيد. قال وحدثنا أحمد بن محمد بن سلام وروى إسناده ابن سلامة قال وروى إسناده عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال كانوا يجيئون في الصدقات بأردأ تمرهم وأردأ طعامهم فنزلت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال لو كان لكم فأعطاكم لم تأخذوه إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم. قال أبو إسحاق في قوله
يعني
تعالى
لو لكم عند أحد شيء من هذا فأعطاكم تمرا رديئا أو شيئا رديئا من هذه من هذا الطعام لما قبلتموه، فعلام تعطون ما لا يقبله الناس أيضا، أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك. نعم.
قال أبو إسحاق
بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. نعم.
قال أبو إسحاق في قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد أي لم يأمركم أن تصدقوا من عوز ولكنه بلا أخباركم ولكنه بلا أخباركم فهو حميد على ذلك وعلى جميع نعمه.
نعم.
قال ثم قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر أي بالفقر يخوفكم حتى تخرجوا الرديء في الزكاة ويأمركم بالفحشاء أي بألا تتصدقوا فتعصوا وتتقاطعوا. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا أي بأن يجازيكم على صدقاتكم بالمغفرة والخلف. والله واسع عليم يعطي من سعة ويعلم حيث يضع ذلك ويعلم الغيب والشهادة.
فدل هذا على أن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، لا يقعدان لهم صراطك المستقيم. فإذا أردت أن تنفق قعد الشيطان وقال لا تنفق، الأولاد الأولاد يحتاجون، الزمان هذا كذا وكذا، لا بد أن تعد لأبنائك، لا بد إلى آخره. فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لو جئت تنفق في الحرام شجعك الشيطان، أما لو جئت تنفق في الحلال فيما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وعدك الفقر. ولهذا ليس الشيطان أحرص في موضع من هذه المواضع التي تريد أن تتقرب بها إلى الله. أصعب مال تخرجه تشتري كتابا، وانت بتعطي الكتاب بعشرين ثلاثين أربعين جنيه، كل بقى كل الأقوات بتاعت عندك، الأرز للأولاد، الدقيق للأولاد، اللباس للأولاد، كذا للأولاد، فالأولاد أولى، الأولاد أولى، الكتابة ده ليس مهما، يمكن أن أسمع أسجل في كراس، المهم أنه يحاول أن يبعدك عن هذا. لو جئت تشتري سواكا بجنيه أو بجنيهين عظم ذاك، عظم ذاك. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم.
قال ثم قال تعالى يؤتي
كذلك لو جئت تطلب العلم وترحلون وهناك أولادك يحتاجون، مستقبل الأولاد، ومن أين يأكل الأولاد ويشرب الأولاد ويتزوج الأولاد ويسكن الأولاد حتى يصرفك عن العلم، ثم بعد ذلك قد لا تحصل شيئا، وقد تبقى تأجر على مدار عشر سنوات ونلقاك فإذا أنت عليك ديون 250 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه بعد عشر سنوات، قل واحد هوت إلا وتجد عنده هذا عليه مليون، لا نصف مليون، لا كذا، والله أخي ضحك علي، شيت معاه كان حصل له ظروف كده بقاله سبع سنين حصل له ظروف، وبعد ذلك الأخ ضحك عليه، فلا ولدي حصل هذا ولا ولدي حصل ذاك. ولا يعني هذا أن طلب الرزق حراما، نحن نتكلم عن مقام العلم الذي لا يعدله إيه؟ الذي لا يعدله مقام على الإطلاق، لا يعدله مقام على الإطلاق. أما إذا كان الإنسان يسعى في الأرض لطلب الحلال هذا هذا لا إشكال فيه، بل ربما يكون طاعة عظيمة بالنية، لكن طاعة العلم هذه لا تعدلها طاعة. ولهذا الألباء ذوي العقول قد انصرفوا إليها، فكانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين لا أعلم منهم في الأمة أحد، فهم الذين يلون الأنبياء صنعة، وظيفة، مهمة، عمل لا يضرك فيه إلا الأنبياء، من جنس العلماء يعني لا يضرك فيه إلا الأنبياء، فالذين يلون الأنبياء هم العلماء. ولهذا إذا وجدت عندك الحمد لله نباهة وإقبالا على العلم فلا تعارض هذا الطريق بأي شبه من الشبهات تدخل عليه أبدا. أيوة نعم، الأولاد يأكلوا ويشربوا إن شاء الله، والله عز وجل سيعافيني إن شاء الله، سيعافيهم الله سبحانه وتعالى ويبارك فيهم، والذي رزقني يرزقهم. يعني إحنا كلنا ورثنا من أبائنا، يعني أبائنا عملنا شقق وبيوت، يعني من هو اللي طلعت سكن في شقة من شقق أبيه؟ قل واحد يا أخواني، صح ولا لا؟ إنما كل واحد بيبدأ والله بيرزقه، فتح الله عليك، بل يمكن أنت لتبني لوالدك، الله أعلم. وأعظم رزق العلم يا أخوان، أعظم رزق العلم، بينما الناس تعاملون بالملايين والمليارات وكذا، تعامل أنت بالفوائد. والعلماء لو أنهم قالوا مثل ما نقول الآن، لو ابن القيم قال أنا أريد أبنائي وأولادي وكذا والسعي عليهم والبناء لهم، كان ماذا عسى أن يكون ابن القيم يعني؟ لكن شوف ابن القيم الآن رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، شوف الحافظ الذهبي، شوف ابن حجر. إذن الله عز وجل، وهذا أمر واقع أمامنا، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأصفياء من البشر بهذا الطريق. لهذا إذا وجدت نفسك على هذا الطريق فارفع كل مانع، إياك، الشيطان كما يأتي المنفق يجلس على هذا الطريق، وربما تبتلى فيه برضه، ربما تبتلى فيه. يعني مش معنى ذلك أنت بقى تطلب علم يبقى الله عز وجل بيعافي أولادك 100% وما شاء الله، ممكن الشوال الرز ده مش هيخلص ابدا من بيتك، وممكن لا، ده انت هتجد مضايق برضه، هتجد ابتلاءات، وكل شيء في هذا الطريق تجد ابتلاءات وامتحانات، لكن اجعل هذا امرا خارجيا، كان الله اوجب عليك هذا. فماذا انت فاعل؟ اعتبر انه من الصلوات الخمس. ومن المسالك التي انتفعت بها ان الانسان اذا اراد ان ينشط على فعل الطاعات المستحبه او الفروض الكفايات اللي بيدخل الشيطان بقى اشمعنى انت، أن الإنسان يجعلها كالفرائض عليه. يعني إذا أردت أن تقوم الليل بسهولة اجعل الصلوات ست، منها قيام الليل. الفجر احنا عندنا أربعة بنصحى نصلي، خمسة بنصلي، بقى ثلاثة بنصحى نصلي، صح؟ الآن مثلا هو كام؟ هو خمس، خلاص عندك في صلاة زائدة اسمها صلاة الليل الساعة أربعة. كل لو أنها فريضة عليك هتعمل إيه؟ لو أنها فريضة، إنما الإنسان يتكسل ليه؟ لأنها مستحبة، لأنها مسنونة، طب اجعلها فريضة، أذكار الصباح والمساء اجعلها كالفريضة، وهذا وهكذا كان السلف يفعلون يا اخوان. السلف ما كانوا يفرقون بين واجب ومستحب من جهه العمل، ينشطون على الجميع، وان كان حكم الواجب بخلاف حكم المستحب. فانا واجب علي يا هشام، انت واجب عليك ان تتعلم وان تبصر امتك بهذا، ده واجب عليك كالصلوات، فلو تركت ذلك لا اثمت. خلاص، يبقى الانسان بيسعى في واجب، ما يملك ان يسكت ولا يملك ان يكسل، لان هذا الطريق لو سلم لك فقد اتيت الخير كله، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اصعب طريق يسلك الواحد هو طريق العلم، لهذا الشيطان على هذا الطريق اولا. شوف النفقه، قد يلبس على المنفق بالرياء وكذا، وقد يجعله ينفق في الحرام. القتال اصعب طريق البصيره، اصعب طريق هو هذا العلم، اصعب طريق، لانك لو فلتت من الشيطان لنفع الله بك الامه، كما قال ابن عباس: ما احد احب الى الشيطان من ان يهلك عن على وجه الارض مني. ليه؟ لان الشيطان يبقى ينصب شباكه لاغراء الناس بالبدعه وكذا وكذا حتى تطير بدعته في الافاق، وبعدين تصل الى ابن عباس فيردها ويفندها. خلاص بطل عمل الشيطان بماذا؟ بالعالم. بطل عمل الشيطان بماذا؟ بالعالم. ونحن نقول الان: ما احد احب الشيطان على وجه الارض من ان يموت من اهل العلم والبصيرة. هذه الطائفة التي تقطع خيوط الشيطان، فإذا نصب شباكه أتى العلماء فقطعوه. ده كان يبقى داعشي فأنقذه الله، ده كان يبقى إخواني أنقذه الله، كان يبقى تبليغي أنقذه الله، كان يبقى تكفيري أنقذه الله، وهكذا ينقذ الله عز وجل بأهل العلم من ينقذ. فلذا هؤلاء أشد شيء على الشيطان. فإياك ثم إياك ثم إياك أن يأتيك الشيطان في هذا الطريق ويقول ايه المعيشة والاولاد والارزاق وكذا وكذا وكذا. الله عز وجل كتب الارزاق وقدرها، فاجعل هذا الرزق يتيم بسبب تعاطي. وبعدين يا اخوان انتبهوا، انتم لا تنتبهون لمسألة مهمة جدا، من اعظم اسباب الرزق الدنيوي طلب العلم. ولهذا الحديث اللي كانوا دائما يصبطوننا به: اخوك احبب منك. يا ربي، يعني العمال يشتغل واحد عارف في الجامع يحفظ القرآن وكذا، أخوك أعبد منك، هذا لا يصح بهذا اللفظ، إنما لعلك ترزق به، لعلك ترزق إيه؟ به. فأنت الآن ترزق بالعلم هذا، أنت ما تدري، لعلك ترزق بالعلم، تزوجت بالعلم يا أخي، واحد عمال يجتهد ويعمل عايز 70-80 ألف في الدنيا، يلا اشتغل بقى كذا كذا، اقعد لك 7-8 سنين عشان تتزوج. طالب علم نجيب، أنا عندي بنت، أسيبه ده؟ ده هسيبه؟ لا، تعالى يا ابني اي حاجه خاتم اجيبه لك، واخد بالك، ومشي امورك، ونكتب بس قدام الناس كده مش عارف ايه، ادي 70-80 ألف راح خلاص. بسبب ماذا؟ انك انت طالب علم نجيب، طالب علم. انا ارى انك ايه، ان سعاده ابنتي حينما تكون معك، انا اعمل ايه بذهب ابنتي وغرف ابنتي، 6 غرف كل سرير تنام عليه وكل كرسي تجلس عليه مهمومة محزونة، هنستفيد ايه؟ دوات الزعم ممكن يكسر على دماغها كل الاساس ده، واخد بالك؟ يبقى اذا الصلاح الاستقامة هو ده الطالب. يبقى توفر عليك 70-80 ألف. يجي واحد يقول لك: بس انا عندك مثلا كذا وتعمل لي كذا، وقد يستحل عليك في باب التصنيف والتأليف، فيأتيك من الأموال وأنت لا تقصد هذا، لكن يأتيك من أموال مثل ما أتى شيخ ألباني ومشايخ مثلا من هذا التصنيف أيضا، كانوا يعني يدخل لهم دخل وهم لا يقصدون إلا نصرة هذا الدين فيما يحسبهم الله وحسيبهم. الشاهد من هذا أن أيضا من أعظم أسباب الرزق طاعة الله سبحانه وتعالى. استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرانا ومددكم أمانا ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض. هو أنت مفكر أنك أنت سعيك على طريق ومجيئك وجلوسك هنا ده ملوش؟ والله يا إخواني لو عاينا الغيبة وعرفنا كيف أن الله يدفع عنا كثيرا من المصائب اللي ممكن تأخذ مني أموال أستدين من الناس بسببها ولو ابتلينا بهذا لكنا هذا من ابتلاء الله عز وجل ايضا لرفع درجات، لكن لو علمنا كم يدفع الله عنا وكم يوسع الله عز وجل لنا من ارزاق ما يوسع بسبب الطلب لكان الناس جميعا طلبة علم. نعم. في مرقاد مفاتيح شرح مشكاة المصابيح يقول: لعلك ترزق به بصيغة المجهول، لعلك ترزق به، قال بصيغة المجهول أي أرجو أو أخاف أنك مرزوق ببركته لا أنه مرزوق بحرفتك. لعلك إيه مرزوق ببركته لا أنه مرزوق، لا أنه مرزوق بحرفتك، أنت اللي مرزوق مش هو اللي مرزوق. ها؟ فلا تمن عليه بصنعتك. وفي الحديث دليل على جواز أن يترك الإنسان شغل الدنيا وأن يقبل على العلم والعمل والتجرد لزاد العقبى. تقال قد يقول قائل يعني كيف هذا يترك، من أين يأكل يعني؟ نقول هنا قول أن يترك الإنسان شغل الدنيا، أما ما يحتاج من الدنيا بقدر ما يأكل ويقيم صلبة يفي. والدليل على ذلك صنيع أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة قد ترك كل شيء، ولهذا كان يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إلى أن قال وإن أخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع باطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فهذا دليل على أن الإنسان لو وجد هذا المجال، وأبو هريرة رضي الله عنه كان ذكيا لبيبا في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لا تعوض، فلهذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتح على أبي هريرة رضي الله عنه وكان. لكن إذا الإنسان أمام العالم ويستطيع أن ينتفع بالعالم، يطرق العالم لشغل من أشغال الدنيا أو يطرق طلب العلم من شغل من أشغال الدنيا، لا. قال الطيبي رحمه الله: ومعنى لعل في قولك لعلك يجوز أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفيده قطع توبيخ، كما ورد فهل ترزقون إلا بضعفائكم، حتى في الجهاد في سبيل الله. ولذا بواب البخاري كتاب الجهاد كده، باب إذا استعان الإمام في الحرب بالفقراء والضعفاء والصالحين نحو من هذا التبويب. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظن حديث سعد بن أبي وقاص، قال عليكم ترزقون بضعفائكم، يعني فالإنسان قد يرزق بالضعفاء. ممكن ابنك في البيت هذا ابن مريض وقد ترزق به، عندك طالب علم يطلب العلم وأنت أب وابنك طالب علم يطلب العلم، لعلك ترزق به، الله عز وجل أعلم. نعم
خير مثال على ذلك، يعني الرجل اللي جه قبلك في امبارح، يعني هو كان زمان حضرتك ومر السنين وبقول بقى وكيل وزاره وكذا، وهو الان بين يدي حضرتك ويستشكي ويتفقد ومر العمر وكذا، هو دلوقتي الان نفعه ذاتي في نفسه، هو يظن ان هو بقى شيء يعني وكيل وزاره وكذا، وفضلتك دلوقتي النفع متعدد
الله
يرحل الناس فضلتك يعني وكذا، وهو نفسه بعد هذا العمر.
الله المستعان، الله المستعان.
حتى بقول عبد الرحمن كان اخر معايا امبارح كان جاي الدرس وكذا، يعني فوقع من همته بقول له انت تعرف اسم رئيس الوزراء او اسم الوزير الموجود دلوقتي؟ قال لي لا. تو طب انت بتستفيد من مين دلوقتي؟ انا عارف
نعم
انت جاي للشيخ لا سبحان الله
يعني. لا شك ان هذا امثله على هذا كثير، اشوف ابن ابن تيميه والانتفاع به وقد مات في السجن، لكن يمكن الملك ولا الوزير ولا الامير الذي كان في عصره قد لا يعرفه الا الخواص اذا بحثت في بطون كتب الرجال، الامام احمد رحمه الله تعالى، امام مالك، الشافعي، وهذا موجود حتى في عصرنا الان. ما في قيمه الانسان اعظم من ان يسلك هذا الطريق. نعم ولكن الشيطان حريص على هذا الطريق بالذات ان يصدك عنه، اما واذا عجز عنك صلت عليك زوجتك، صلت عليك زوجتك والاولاد والمتاع والدنيا، وإذا عجز عن زوجتك صلت عليك أبويك، وإذا عجز عن أبويك صلت عليك الناصحين من زملائك في العمل. المهم وكأن ما في على وجه الأرض مقصر إلا أنت. يا أخي ويا سلام بقى لو جات لك بقى فرصة للسفر للخارج مثلا وتركت هذه الفرصة نظرا لعلم أو دعوة، دي بقى خلاص بقى ده يعني صبأت، بهذا تكون قد صبأت، ضيعت مستقبل الأولاد وضيعت الدنيا وما فيها. من أجل ماذا يا ابني؟ يعني هو اللي عندك العلم القليل، ما أنت ما شاء الله خطيبتك كويسة أوت ما شاء الله، وأنت يعني جاهل. نعم أين صحيح يعني مع الطلب ومع السعي في الأرض هتعمل إيه؟ لو أنك عمرت بستانك وفتحت دكانك ورعيت إخوانك وكذا، هتعمل إيه؟ حتى الجنازة قد لا تشهد. إحنا اليوم جنازة يعني رجل سبحان الله نحبه في الله، نسأل الله أن يرحمه، نسأل الله أن يرحم هذا الرجل فينهم من الناس الأفاضل عندنا في القرية، واتصلوا علينا بالأمس يعني بعت رسالة ابنه، بعت رسالة وكذا، وإحنا جئنا سبحان الله ودفنا الضبط، لو ذهبنا لتركنا الدرس ماذا نصنع؟ خلاص نروح بقى نعزيه بعد الدرس، كتعمل ايه؟ لكن لا شك انك عنده مقصر، يعني انا ارسل لك رساله ولا تحضر جنازه ابي، طيب سنحضر جنازه هذا الرجل يوم، تبو غدا وبعد غد، يبقى خلاص انتهت المساله، يبقى انتهت. ففعلا فعلا سبحان الله يمشي في هذا الطريق هيعمل كده، لكن يمشي ان شاء الله الناس يفهمونك، زي الطالب يبقى في الثانويه العامه ولا في الامتحان، وقت الامتحان لا الناس تعذره، ليه؟ بيذاكر بقى عنده امتحانات، فما جاش الفرح يبقى عنده امتحان، اصل عنده امتحان، فخلاص الناس تكاد تفهم عنك انك انت ايه؟ نفس المساله، في الدعوه في طلب يعني شويه ويعذرونك، لكن فعلا، لكن ان عمرت البستان وفتحت الدكان ورعيت الاخوان ورعيت مصالح الاولاد، الاولاد اللي عمرك ما خدتهم تفسحهم ابدا، ولا الام اللي ولا الزوجه اللي ما جلست معها تؤنسها في الحديد وتؤنسك ولا الى اخره، هذا صعب يعني. ما ولهذا العلماء لما تتكلم عن رحلة العلماء بقي ابن مخرج 20 سنة و14 سنة، وأحمد رحمه الله اللي جاب الأرض، وده يرحل 5 6 7، فين الأولاد والزوجات؟ فين هما؟ واللي يبيع بيته واللي يبيع كذا، سبحان الله العظيم. نعم.